فيما سبق أن المانع المتصل بالآية المباركة، وأن يقال بأن التعليل المذكور في ذيل الآية مانع من انعقاد المفهوم، وذكرنا أن هناك أجوبة على ذلك، وصل الكلام إلى الجواب الرابع وهو أن يقال إن هناك فرقا بين باء السببية وباء التعدية، فإن قوله أن تصيبوا قوما بجهالة، هل أن الباء هنا باء السببية أو أن الباء هنا باء التعدية؟ فإذا قلنا بأن الباء باء السببية، أي أن إصابة القوم ناشئة عن سبب الجهالة، فالجهالة سبب للإصابة، فمقتضى ذلك هو تفسير الجهالة بالجهل، حيث إن الجهل هو الذي يكون سببا لإصابة القوم. وبناء على هذا فيتم جعل التعليل مانعا من انعقاد المفهوم، لأن مفاد التعليل حينئذ أن وجوب التبين عن خبر الفاسق إنما هو بسبب أن لا يصاب القوم عن جهالة، وبما أن هذا السبب وهو إصابة القوم عن جهل يتحقق حتى بخبر العادل، إذن فلا موضوعية لخبر الفاسق في البين. وأما إذا قلنا بأن الباء باء التعدية، فالجهالة مصيبة لأنها سبب للإصابة، نظير قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فإن الفتنة مصيبة لأنها سبب للإصابة. وكأنه قال فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، أي أن تصيب القوم جهالة منكم، وحينئذ يكون المراد بالجهالة ليس هو الجهل، لأن الجهل لا يصيب، وإنما الجهل يكون سببا للإصابة، فلا محالة يراد بالجهالة غير الجهل، كتفسير الجهالة مثلا بالفتنة، أو تفسير الجهالة بالاختلال وأشباه ذلك. وعلى هذا لا يصح أن يكون التعليل ملغيا لموضوعية خبر الفاسق، فكأنه قال احذروا خبر الفاسق لأن خبر الفاسق سبب لإصابة جهالة منكم للقوم. ولكن يجاب عن هذا التحليل بأنه أولا ظاهر السياق هنا كون الجهالة سببا للإصابة لا متعلقا للإصابة، نظير قوله من عمل منكم سوءا بجهالة، ونظير قوله أيما رجل ركب أمرا بجهالة، وأمثال ذلك من موارد استعمالاتها الظاهرة في باء السببية لا باء التعدية. وثانيا على فرض أن الباء باء التعدية، وأن المقصود هو أن لا تصيب القوم جهالة منكم، لا أن لا تصيب القوم بسبب الجهالة، فالجهالة مصيبة لا سبب للإصابة. لو سلمنا بذلك، مع ذلك تلغو الموضوعية لنبأ الفاسق. فكأنه قال إنما يجب التبين في نبأ الفاسق لا لموضوعية فيه، بل لأن نبأ الفاسق منشأ لإصابة جهالة منكم للقوم، وهذا يمتد حتى لخبر العادل. فلو فرضنا أن خبر العادل أيضا في بعض الموارد يكون منشأ لإصابة فتنة في القوم أو لإصابة اختلال للقوم، فالكلام هو الكلام. فما دام المعنى يتصور مع خبر الفاسق ومع خبر العادل، تلغو الموضوعية حينئذ لنبأ الفاسق، وبذلك ينتفي المفهوم، فإن انعقاده فرع الموضوعية والخصوصية لنبأ الفاسق. الجواب الخامس والأخير أن هناك فرقا بين الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية والحيثيات التعليلية في الأحكام الاعتبارية ومنها الأحكام الشرعية. فالحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية مرجعها للحيثيات التقييدية. مثلا إذا قال لا تكذب لأن الكذب قبيح، حيث إن هذا الحكم حكم عقلي، فتعليله بالقبيح يعني أن مصب الذنب هو القبيح لا الكذب، وإنما نهى عن الكذب لأنه شنو؟ مصداق من مصادق القبيح. فقوله لأنه قبيح وإن كان بحسب ظاهر اللفظ حيثية تعليلية، لكنه لبا حيثية تقييدية، بمعنى أن الموضوع للذنب ليس هو عنوان الكذب، وإنما موضوع الذنب هو ارتكاب القبيح. هذا في الأحكام العقلية، مرجع الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية إلى الحيثيات التقييدية. وأما في الأحكام الاعتبارية، كما إذا قال مثلا لا تشرب الفقاعة لأنه مسكر، هنا يأتي الاحتمالان، احتمال أن المنهي عن شرب المسكر، وإنما الفقاعة شنو؟ مصداق من مصادقه، إذن فالإسكار حيثية تقييدية، وهو ما يعبر عنه في أول صفحة من الكفاية بالواسطة في العروض، أي أن الموضوع حقيقة وواقعا هو الإسكار. ويحتمل أن يكون الإسكار حيثية تعليلية، أي واسطة في الثبوت، بمعنى أن موضوع النهي واقعا هو عنوان الفقاع، إنما ملاك النهي عنه وملاك حرمته إسكاره، ولعل في إسكاره شنو؟ خصوصية تختلف عن غيره، بأن يكون لإسكاره خصوصية تختلف عن إسكار غيره من المسكرات. إذن فالإسكار هنا حيثية تعليلية وملاك، لا أنه هو موضوع الحرمة. ففي الأحكام الاعتبارية يحتمل أن يكون حيثية تعليلية، ويحتمل أن يكون شنو؟ حيثية تقييدية، بينما في الأحكام العقلية لا موضوعية للعناوين، وإنما الموضوعية شنو؟ للعلل والمناطات. فمرجع العلل في الأحكام العقلية إلى حيثيات تقييدية. وحيث إن الحكم في الآية حكم شرعي تعبدي، نبأ الفاسق إذا قام وجب التبين منه، فإن هذا الوجوب حكم شرعي. لأجل ذلك لعل التعليل المذكور في الآية مجرد حيثية تعليلية، أي أن نبأ الفاسق له موضوعية في وجوب التبين، وإنما الملاك في جعل وجوب التبين لنبأ الفاسق أنه شنو يصيب قوما بجهالة، فإصابة القوم بجهالة ملاك لأنها هي الموضوع، فتبقى موضوعية وخصوصية شنو لنبأ الفاسق، ومقتضى هذه الخصوصية انعقاد المفهوم. والجواب عن ذلك بأنه حتى لو سلمنا أن إصابة القوم بجهالة من باب الملاك والحيثية التعليلية، مع ذلك مقتضى الملاك سريان الحكم شنو بسريانه، وإلا لكان ذكر الملاك شنو لغوا. فمقتضى كونه ملاكا أنه أينما وجد كان الحكم معه، فإذا افترضنا أن هذا الملاك موجود في خبر العادل، حيث إن خبر العادل ليس علما بالواقع، إذن فالنتيجة هي عدم موضوعية لنبأ الفاسق، فلا ينعقد على إثر ذلك المفهوم. فتحصل أن الصحيح عدم ففتحصل أن الصحيح عدم انعقاد المفهوم لآية النبأ ببركة وجود المانع، وهو التعليل الحاف بالآية، هذا في المانع المتصل. القسم الأخير أو الجهة الأخيرة المانع المنفصل، ومحصله أن يقال لو سلمنا أن المقتضي لثبوت المفهوم في الآية موجود، وسلمنا أن الآية ليست محفوفة بمانع متصل، لكن هناك مانع منفصل يمنع من العمل بالمفهوم، والسر في ذلك أن الآية واردة في مورد الشبهة الموضوعية، حيث أخبر الوليد عن ارتداد بني المصطلق، وهذا إخبار عن موضوع من الموضوعات الخارجية، فبادر المسلمون لتصديقه فنزلت الآية، فمورد الآية الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية. فلو قلنا بمفهوم للآية وأن مفاد الآية أن خبر الثقة ليس بحجة بمنطوقها، وخبر أن خبر الفاسق ليس بحجة بمنطوقها، وخبر العادل شنو حجة بمفهومها، فلازم ذلك أن يكون خبر العادل حجة حتى في الشبهات الموضوعية لأنها هي مورد الآية، بينما قامت الأدلة على أنه لا يكتفى في الشبهات الموضوعية بخبر الثقة، بل لابد شنو من البينة. والأشياء كما في موثقة مسعد بن صدقة، والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن فنحن بين خيارات، إما أن نقول ورود الآية في مورد الشبهة الموضوعية قرينة على أن الشرطية في الآية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، أو أن أداة الشرط في الآية استعملت في الفرض والتقدير لا في التعليق فلا ينعقد لها مفهوم، أو أن عنوان الفاسق في الآية لا موضوعية له، المهم أن لا مفهوم للآية بقرينة ورودها في الشبهة الموضوعية، أو نقول بأن لها مفهوم لكن موردها وهو الشبهة الموضوعية خارج عنها، وهذا مستهجن عرفا، إخراج المورد من تحت الوارد مستهجن، لأن القدر المتيقن من الوارد هو المورد نفسه، فلو أخرج المورد من تحت الوارد لكان ذلك شنو؟ تقييدا مستهجنا. إذن لا يمكن إزالة مورد الآية وهو الشبهة الموضوعية. أو نلتزم بالتعارض فنقول ينعقد للآية مفهوم ومفاده أن نبأ العادل حجة مطلقا، فيقع التعارض بين مفهوم الآية وما دل على اشتراط البينة في الشبهات الموضوعية. فما هو الحال؟ أجيب عن ذلك. أولا بما أجاب به سيدنا الخوئي قدس سره وتبعه السيد الشهيد قدس سره من أن مبنانا هو عدم اشتراط البينة في الشبهات الموضوعية، وأن لا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية في كفاية خبر الثقة، وهذا إشكال مبنائي، بل قد يجاب عنه بأنه الشبهات الموضوعية تختلف مواردها. فالإخبار عن العدالة أو الاجتهاد أو ما شاكل ذلك يمكن قبول الخبر الثقة فيه، وأما الإخبار عن الموضوعات المهمة كالارتداد مثلا فلا يمكن أن يقبل فيه مجرد شنو؟ خبر الثقة. إذن مجرد هذا الجواب ليس كافيا لحل الإشكال. الجواب الثاني أن يقال كما ذكره السيد الشهيد قدس سره أننا نلتزم بتقييد المفهوم لا بتقييد المنطوق، والمستهجن تقييد المنطوق لا تقييد المفهوم. بيان ذلك، إذا وردت عندنا جملة في مورد معين وأردنا إخراج القدر المتيقن ألا وهو المورد من تحت الوارد، يقال بأن هذا شنو؟ مستهجنون. مثلا عندما ترد آية الخمس فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في غنائم الحرب، فلو قال شخص يجب الخمس في كل غنم إلا في غنائم الحرب فإنها خارجة، فإن هذا شنو؟ مستهجن، لأنه إخراج للمورد عن المنطوق الوارد وهذا مستهجن. أما إذا أخرجنا المورد عن إطلاق المفهوم لا عن إطلاق المنطوق لم يكن ذلك مستهجنا. وبيان ذلك أن المفهوم إنما ينعقد إذا علق طبيعي الحكم على الشرط. فإذا قال مثلا إن جاءك زيد فأكرمه فلا ينعقد مفهوم لهذه الجملة إلا إذا علق طبيعي وجوب الإكرام على مجيء زيد، بحيث العلة المنحصرة لكل إكرام لزيد هو شنو؟ مجيئه. هنا يتم المفهوم. أما لو كان المعلق على مجيء زيد شخص الوجوب لا طبيعي الوجوب، أي الوجوب المستفاد من هذه الجملة هو المعلق على مجيء زيد لا كل وجوب، فغايته أن ينتفي هذا الوجوب الشخصي بانتفاء مجيء زيد، وهذا لا ينافي أن ينشأ وجوب لإكرام زيد بعلة أخرى ككونه هاشميا أو عادلا أو ما أشبه ذلك. فسر المفهوم تعليق طبيعي الحكم على الشرط. وتعليق الطبيعي من أين نستفيده؟ إذا جاءتنا جملة شرطية ما الذي يدرينا أن المعلق هو الطبيعي أو الشخص؟ يقولون بالإطلاق، مقتضى الإطلاق إطلاق الجملة أن المعلق على الشرط شنو؟ طبيعي الحكم. فنلتزم هنا بأن المفهوم لآية النبأ ينشأ عن تعليق طبيعي وجوب التبين على نبأ الفاسق أو على مجيء الفاسق بالنبأ.
وهذا الطبيعي إنما استفيد من إطلاق الآية، فيخصص الإطلاق بالأدلة الدالة على عدم حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية، وأن نبأ العادل حجة إلا في الشبهات الموضوعية فإنه يشترط التعدد. فهذا إخراج للمورد عن المفهوم، ولكن بتقييد الإطلاق، أي إطلاق الحكم الذي يستفاد منه تعليق طبيعي الحكم على الجملة الشرطية. هذا ما أفاده السيد الشهيد قدس سره، وهو محل تأمل، باعتبار أن المفهوم تابع للمنطوق، أي أن المفهوم مجرد دلالة التزامية للمنطوق، فالمنطوق ينعقد له مدلولان: مطابقي وهو ما دل على الشرطية، والتزامي وهو ما دل على المفهوم. فلذلك كما أن إخراج المورد من تحت المنطوق مستهجن، فإخراجه من تحت المفهوم مستهجن، إذ لا يرى انفكاك عرفا بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، فالعرف يستهجن أن يكون موضوع المدلول المطابقي في الجملة غير ما هو موضوع المدلول الالتزامي لها. الجواب الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وهو الصحيح، من أن غاية ذلك هو التقييد، والتقييد ليس إخراجا. فما هو المستهجن؟ إخراج المورد عن الوارد، وأما تقييد الحكم المستفاد من الآية فهذا شنو؟ ليس مستهجنا. والسر في ذلك أن ظاهر الآية هو سياق الاكتفاء لا سياق التحديد، بمعنى أنه إذا كان سياق الجملة سياق التحديد، كما إذا قال إذا زالت الشمس فصل 4 ركعات، فإن ظاهرها سياق التحديد فلا أقل ولا أكثر، فلا يحتمل أن يكون إذا زالت الشمس في مكان آخر فتصلي 5 ركعات، لا، فهذه ظاهرها سياق التحديد. أما إذا قال إن أذنبت فصم يوما، فإن ظاهره سياق الاكتفاء لا سياق التحديد، بمعنى أنه يكفي في التكفير عن ذنبك أن تصوم يوما، فلا ينافي أن يقول في مقام آخر إذا أذنبت بالكذب فصوم يومين، فإن هذا لا يعد معارضا للأول بل تقييد له. لما؟ لأن ظاهر الجملة الأولى سياق الاكتفاء لا سياق التحديد، وسياق الآية سياق الاكتفاء، بمعنى أنه نبأ الفاسق لا تأخذوا به، ولكن يكفيكم في العمل والاعتداد شنو؟ نبأ العادل. فإذا قال إلا في الشبهات الموضوعية فلا بد من التعدد في نبأ العادل، ولا يكفي أن يكون نبأ واحدا، فإن هذا لا يعد معارضا لما يستفاد من المفهوم بل يعد شنو؟ مقيدان. فما أشكل به السيد الشهيد قدس سره من أن النبأ في الآية ظاهر في الوحدة وليس في الطبيعي، لأنه قيد بالتنوين إن جاءكم فاسق بنبأ، والتنوين دال على الوحدة، فيكون ما دل على اشتراط التعدد في الشبهات الموضوعية معارضا لظهور الآية في أن الحجة هو النبأ الواحد. هذا يرد عليه أولا لا يحتمل عرفا أن يكون للوحدة موضوعية، وإنما الموضوعية عرفا لكون النبأ نبأ فاسق أو لكون النبأ نبأ عادل. السر في عدم الحجية كون النبأ نبأ فاسق لا كونه واحدا، والسر في الحجية كون النبأ نبأ عادل لا كونه واحدا. فظهور التنوين في الوحدة لا قيمة له عرفا، ما دام ظاهر السياق بمقتضى المرتكزات العرفية أن النكتة كل النكتة في كون النبأ نبأ عادلين، لا في كونه شنو نبأ واحدين. مضافا لما ذكرنا من أن هذا الكلام من السيد الشهيد إنما يتم لو كان ظاهر سياق الجملة التحديد، أما إذا كان ظاهر سياق الجملة شنو الاكتفاء، بمعنى أنه يكفيكم في العمل نبأ واحد من العادل، هذا لا ينافي أن لا يكتفى بالنبأ الواحد شنو في الشبهات الموضوعية، بل لا بد من اشتراط التعدد فيها. فتلخص من كلامنا كله أنه لا يصح الاستدلال بمفهوم آية النبأ على حجية خبر الثقة للمنع من المقتضي وهو ما بحثناه في الجهة الأولى، وعلى فرض تمامية المقتضي لقيام المانع المتصل وهو ما بحثناه في الجهة الثانية، وأما المانع المنفصل فغير وارد لما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. ونتحدث في حجية الخبر بالواسطة بعد العطلة إن شاء الله، يعني بعد 15 من شهر محرم الحرام، والحمد لله رب العالمين. ونسألكم الدعاء، وهذا مال التصدق بالخاتم شيخ.